أن لا يكون الخبر صادر مورد التقييد. فمجهد الصدور. فإذا كان للفقيه دليل اجتهادي خاص فالمعتمد هو ذلك الدليل الاجتهادي الخاص. وأما إذا ما كان عند دليل اجتهادي خاص يتوسل بدليل اجتهادي نسميه ماذا؟ عام، ويطلق في كلماتهم ويطلق في كلماتهم بماذا يطلق؟ يطلق بالأصل اللفظي. شنو معنى الأصل اللفظي؟ وشنو الفرق بين الدليل الخاص والأصل اللفظي؟ الدليل الخاص يؤمن الأزمة عندما يكون عندي دليلا خاصا مبينا لحل هذه الأزمة. أما إذا فرضنا أنا غير قادر على أن أؤمن مشكلتي بواسطة الدليل الخاص، إذا أتوسل إلى ماذا؟ إلى الدليل العام. طبيعي بس إن شاء الله نبين الأدلة العامة شنو؟ الأصول نسميها الأصول اللفظية. الأصل اللفظي قد يكون عندي عموم، فحينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى ذلك الأمر. هل أوضحت الفكرة؟ أنا عندي أزمة اليوم، أنا زيد يكرم أو لا يكرم؟ بدون إلى ماذا أفكر؟ هل هناك دليل قد ورد في خصوص زيد أم لا؟ فإذا استطعت أن أؤمن وجود دليل يثبت لي قضية زيد، طبعا دليل تام من حيث السند والدلالة والصدور وجهة الصدور، وبعد ما في حاجة إلى أن أنتقل إلى ما بعد. أما إذا توفى دليل خاص ما عندي بخصوص زيد، افترض أن زيد كانت عالم، أفتش عن شيء آخر، هل عندنا هناك أصل فوقاني أن كل عالم يطرد؟ هذه الخطوة غير الخطوة السابقة. الخطوة السابقة كان حديث عن ماذا؟ حديث عن خصوص زيد، وشيء أفتش عن ماذا؟ عن دليل بخصوص زيد. بينما الخطوة الثانية لم تكن، عجزت عن وجود الدليل الخاص، انتقلت إلى دليل عام. لذلك إذا تلاحظون مثلا الآن لو صنع دم في المختبر، المختبر اليوم أمن لنا دم، إحنا أول شيء نسأل الدم المخلوق صناعيا هل هو نجس أم لا؟ إذا كان عندنا دليل خاص يتحدث عن مصنوعية الدم فالمعتمد هو. أما إذا ما كان عندنا دليل خاص يثبت نجاسة الدم المصنوع في المختبر، نرجع إذن إلى ماذا؟ إلى دليل عام. شنو دليل عام؟ هل عندنا في الشريعة المقدسة أن كل دم نجس إلا ما استثني، أم أن الوارث في الأدلة الشرعية دم الإنسان نجس؟ ما عندنا كل دم نجس. إذا عندنا كل دم نجس فكل ما يصدق عليه دم وإن كان ذلك مصنوع في المختبر فهو مشمول لماذا؟ لمثل هذا الدليل. هذا شنو؟ انتقاله من حركة الدليل الخاص إلى حركة الدليل العام. لكن كل من الحركتين في دائرة المباحث اللفظية، وكل من الدائرتين حركة دليل اجتهادي، فليس القول بالأصل هو عبارة عن خصوص الأصل العملي، بل مفردة الأصل قد تأتي في الدليل الاجتهادي وقد تأتي في الأصل العملي. فمن الخطأ بمكان أن واحد يتصور أن مفردة الأصل هي احتكارية على خصوص الأصل العملي. مفردة الأصل هي مفردة حاضرة في كل من الدليلين، الدليل الاجتهادي والدليل الفقهي. لكن الدليل الاجتهادي الأصل قد يكون أصالة العموم، فنقول الأصل في الدماء أن يكون نجسا. ولذا إلى الآن كما يقال وكما هو المرئي أن بعض الدماء مثلا تخرج من الشجرة في يوم العاشر من المحرم، أو الدم الذي يتساقط من السماء، فهذه نجسة، هذه دماء نجسة أم لا؟ فوعد أم هذا السؤال، علما أنه ما عندنا قول نصوص خاصة واردة في الدم الخارج من الشجرة، في نص ما عندنا، ماذا نقول؟ لا بد من أن نفتش، هل عندنا دليل عنوانه ماذا؟ الأصل في الدم أن يكون نجس، فإذا قلنا الأصل في الدم أن يكون نجس، وحسب الفرق، الدم الخارج من الشجرة صدقا يقال له، عرفا يقال له دم، فالموضوع تام بالصدق العرفي وعندنا عموم، فنستعيذ بالعموم بتأمين هذه الوجهة. ما إذا أجى واحد قال ما عندنا هذا أصل، أصل عموم ما عندنا، دليل لفظي ما عندنا على مستوى كل دم النجس، وإنما مش عندنا دم الإنسان النجس، فالأصل في الدماء شيء عدم النجاسة إلا إذا ثبت أنه دم إنسان، وما لا ما كان دم إنسان هو نجس، ويتفرع عليه مسائل كثيرة. لذا إحنا عدنا دائما نسأل هل الأصل في البول النجاسة؟ هل الأصل في الغائط النجاسة؟ هل الأصل في الدماء النجاسة؟ هل الأصل في المني النجاسة؟ وهكذا. وقد تلاحظون أن قد في مورد إحنا نقول الأصل النجاسة، وفي مورد آخر نقول الأصل ليس النجاسة. ليش؟ منشأ هذا؟ لأن ناقض وعموم لا ناقض. طبيعي إحنا أحياناً أردت إلى مطلع جديد فيما تأتي في الأصول اللفظية العامة، قد نستعين إلا بمثال نمثل له بمثال وجود عموم، سمي عموم فوق هذا، وقد ما هو عموم، ولكن الأصول الذي تؤمل الأصول اللفظية هي أصول عقلائية منضاد من قبل الشارع، هذه هم أصول لفظية، هذه هم أصول لفظية. مثلا الآن الطيلة قائمة لأصول لفظية موقعها موقع الدليل الاجتهادي، لكنه هي أصول لفظية لم تثبت من الشريعة بالمباشرة، وإنما هي أصول لفظية عقلائية الشارع قد أمضاها، نعم دور الشارع تجاهها شنو؟ الإمضاء. مثل هاي الأصول التي نسميها قائمة الأصول التي تنفح المراد، كلها هي أصول لفظية، يعني تصب في مصب الدليل الاجتهادي، وهي عقلائية، وهي ممضية من قبل الشارع. مثلا أصالة عدم المجاز، أصالة عدم المجاز، طبعا هذه أصول في الحقيقة مو مثل أصالة العموم. أصالة العموم احنا إذا قلنا أفلتنا من الدليل الخاص يصار إلى ماذا؟ إلى دليل عام في أصالة العموم. هنا هذه الأصول العقلائية يا أخوان ترفع غموض الدليل الاجتهادي، يعني الدليل الاجتهادي مبتلى بالغموض. هذه الأصول اللفظية دورها شنو؟ دورها رافعة الغموض، مو مثل الحالة الأولى. الحالة الأولى نسميها شنو؟ دليل آخر ما وراء الدليل الأول. أما هنا لا نقول دليل آخر ما وراء الدليل الأول، وإنما هو دليل مبين للمقصود من الدليل الأول. الدليل الأول يبحث عن حدين، فما عندنا دليل اجتهادي، ما عندك دليل اجتهادي ليش؟ لأنه يبحث عن حدين، لأنه مجمل. لكن إذا جبنا هذه العملة، عملة الأصل اللفظي، ووضعناه بجنب ذلك الدليل الاجتهادي، استطعنا أن نتغلب على مشكلة الغموض، وهو دليل وهو أصل لفظي القلائي ممضي من قبل الشارع يكون له دور أن يرفع الدليل الاجتهادي الأول من حالة الغموض والتردد إلى حالة البيان والوضوح. حينئذ أنا يكون عندي دليل اجتهادي، لكن من جاء هذا الدليل الاجتهادي؟ مو هو هو. مثلا لو اجى واحد قال لك يا ابن رايت اسد، تقول هذا دليل يلعب على الحديد، لانه قد يكون المقصود حيوان مفترس، وكما يكون المقصود رجل شجاع، وانا ما اقدر اسد. ليش؟ لغموض الدليل. يعني احنا تدرون فقدان الدليل الاجتهادي مناقشه فقدان الدليل الاجتهادي، اما ان الشارع لم يشرع، هاي حالة. الحالة الثانية إجمال الدليل الاجتهادي، هذا هم فقدان. الحالة الثالثة تعارض الأدلة الاجتهادية، هذا هم أيضا فقدان. الفقدان أوسع من أن لذلك إثلاثي من الدليل الاجتهادي قد يكون منشأه عدم صدور دليل من الشارع، كما قد يكون منشأه إجمال الدليل الاجتهادي، كما يمكن أن يكون منشأه تعارض الأدلة الاجتهادية فتصبر. في كل من هذه الأحوال الثلاثة ماذا يقال؟ ليس عندي دليل اجتهادي. فإذا أجى ذلك الأصل اللفظي العقلائي المنظى من قبل الشارع الذي يؤمن جهة رفع الغموض، فبالتالي ما أقول أنا عندي إفلاس بالدليل الاجتهادي. ليش ما عندك إفلاس بالدليل الاجتهادي؟ من باب ضم شيء إلى شيء يرفع عني الإفلاس. يا شيء أضمن هو الدليل المجمل بضميمة أصل العقلائي، هذا مع هذا يرفع عني الغموض، وبالتالي أنا لست مبتلى بالإفلاس بل عندي دليل الاجتهاد. فإذا عندي دليل الاجتهاد فلا يسوغ لي الانتقال إلى الأصل الحديث. لذلك كمرتبة علمية للفقيه بعدما يفتش عن الأدلة الخاصة لا بد أن يبحث عن ماذا؟ عن أصول عقلائية. طبعا أصول عقلائية بحاجة بهذا التعبير هي في طول الدليل الاجتهاد الغامض، هي في طول الدليل الاجتهادي الخاص، هي ليس في عرضها وإنما هي في طولها. ليش في طولها؟ لأنها تصب في خدمة الدليل الاجتهادي فترفعه من حالة الإجمال إلى حالة البيان. فحينما لما أقول رأيت أسد، وإن كانت العبارة ذات معنيين المراد قد يكون المراد الحيوان المفترس كما قد يكون المراد الرجل الشجاع، لكنني إذا قلت أن أصدر في المراد ولم أقل الأصل في الوضع، الأصل في المراد هذا نسميه أصول تؤمن يا دائرة دائرة المراد ولا تؤمن دائرة الوضع. لا أنت أصول الذي تؤمن دائرة الوضع ما هي؟ ثبات صحة حمل وعدم صحة حمل واضطراد القول اللغوي وتقسيم الشيء إلى كذا، هذه كلها كانت أصول تؤمن يا زاوية زاوية الوضع. أما الأصول التي تؤمن المراشية أصالة الحقيقة، أصالة عدم الكريمة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم المجاز، أصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم النفي، كلها هذه الأصول يجمعها كلمة واحدة وهي أنها تؤمن المراد، ولذا نعبر عنها أصول. ماذا نعبر عنها؟ أصول تؤمن لنا الظهور، ولذا أجيت كل هذه الأصول إنها لأننا نقول لأن الظاهر هي أصول تؤمن لنا يا دائرة الظهور. هذا إنه نعم عندما الفقيه ما استطاع أن يؤمن دليل الاجتهاد ذاك الوقت توصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية. وإحنا الأصول العملية قلنا هي أربعة، ما عندنا أصل خامس، هي أربعة، هي براءة واشتغال وهي تخيير واستصحاب. هذه الأصول الأربعة. نعم عندنا أصول فقهية، الأصول الفقهية تدخل أيضا في الدليل الاجتهاد، الأصول التي تسمى عندهم بماذا؟ القواعد الفقهية. قواعد الفقهية أي موطن دليل الاجتهاد وليس أصلا عن نعم بعض القواعد الفقهية سهر على المبنى. أنا دورها دور بيان واقع أو دورها بيان وظيفة عملية. إذا قلنا بيان واقع فهي دليل اجتهاد، وإذا قلنا تلك القواعد الفقهية الخاصة دورها دور بيان وظيفة عملية حينئذ تكون أصول سهلة. لذلك الفقيه أيضا ترون أنه يجعل مبنى نظرة دائما القواعد الفقهية. طبعا لا بد من ضمن القواعد الفقهية قد تكون في جدولة الدليل الاجتهادي، وقد تكون أحيانا في جدولة الدليل الأصل. هذه كانت هاي المقدمة لا بد لها. عنوان المقدمة إذا شنو؟ منهج خير الفقيه وممثل الفقيه أن يدخل في السير، بل لابد أن يسير سيرا منتظما إلى ما يأمن المرحلة الأولى، ومن يستطيع أن يتوصل إلى النتائج في لحاظ المرحلة الأولى لا يحق له أن ينتقل إلى المرحلة الثانية. نعم الانتقال إلى الثاني فرق. هذا هو المنهج المعرفي الذي احنا طبعا الشيء الشريف اليوم الإفلاس الأكبر في المدارس الفكرية، وهذا ما مختصر بالفقه، هو أنه ليس عندهم منهج معرفي. أكثر ما يعانيه الفرد في منظومة الفكرية لنفسه فضلا عن عالم الاحتجاج مع الغير، أكثر شيء ألا يملك منظومة ومنهجا معرفيا. طبعا علم الفقه إلى منهج معرفي ورسم بواسطة الأصول، وعندنا علم العقائد له منهج معرفي آخر. وليس من الصحيح أن ينزل المنهج المعرفي الفقهي على العقائد. إسقاطات أحد المنهجين، هذا مثل منهج معرفي في علم الهندسة ومنهج معرفي في علم الطب، هل من الصحيح أنه المنهج المعرفي في علم الطب يتبع في علم الهندسة؟ منهج المعرفي في علم الطب أول شيء الطبيب لما يقول روح أخذ تحليل، روح أخذ أشعة، أعطيني شجرة الوراثة مالتك، عائلتك بيش ممتلئ، هذا منهج معرفي طبي. أما في علم الهندسة شنو؟ دراسة التربة، التربة شنو؟ صار منهج آخر. ومن الخطأ في المكان التخبط في المناهج. لذلك احنا نوصي الأخوة خصوص لمن له حديث، سواء كان يريد يتكلم في دائرة الفقه أم كان له حديث في دائرة العقائد، قبل كل شيء لنفسه أن ينظم منظومة الفكرية، المنهج الفكري له، نقلات الفكرية، شلون أنا أنتقل، شلون ما مسموح لي أنتقل للمحطة الثالثة إلا بعد إتمام الحديث عن المحطة الأولى والثانية. وشوفون اليوم أزمة كبرى عند المدارس الإلحادية في الحقيقة منشأها الرئيسي وعندهم إفلاس في جانب المنهج المعرفي. ولذا ماكو حاجة أن تجي تثبت له وجود الله، وإنما لا بد أن تثبت له منهج المعرفي. وما عنده مشكلة في إثبات وجود الله، عنده مشكلة وين؟ في المنهج المعرفي. هذا الذي إحنا نوصي الطقوة جميعا ألا بد يكون لنفسه، يعني ما ممكن واحد يقطع نصف خطوة إلى الأمام إذا ما يكون عنده شنو دائرة معرفية لنفسه. مرحوم العلامة طباطبائي رحمة الله عليه في كتبه في كتابه المهم الأسس أو المنهج المنطقي يتكلم في نظرية المعرفة. المرحوم السيد الشهيد في كتاب فلسفتنا يتكلم منهج، يعني كل النظر كتاب فلسفتنا ترى مو فلسفة، من الخطأ واحد صار كتاب فلسفتنا للمرحوم السيد الشهيد كتابا فلسفيا، وإنما واقع كتاب فزغت أجل بيان المنهج المعرفي. أفضل من تلتف المنهج المعرفي مرحوم السيد الشيخ، لكن في كتاب فزغت. وهكذا في كتاب الأسس المنطقية الاستطلاع، لكن الأسس معالجة لمدرسة معرفية فرنسية نشأت في زمنه فعالجة. الكتاب الثالث لا، منهج بحث ديني وكيف يمكن التعويض علم. أولا وبالذات لا بد من البحث في الدليل الاجتهادي، ثانيا بعد عدم التمكن من الدليل الاجتهادي تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أصل المقدمة الثالثة التي تتحدث بها. مرحوم الشيخ يقول احنا وردتنا رواية أكرم العالم، أو إذا تذكرون المثال الذي أنا مثلته فيما مضى، هذا يكره التغور تحت الشجرة المثمرة. أنا فقيه الآن صدفت ما هو الحكم المستفاد من هذا النص الشرعي؟ يكره التغوط تحت الشجرة المثمرة أو في الأنهار كما وارد في بعض. إذا أنا رجال عندي قدرة أن أثبت بأدلة أن رأيي في المشتاق هو نظرية الأعم، إذا كان كما سنبين فيما بعد أدلة القائلين بالأعم، إذا أثبت هذه الأدلة حينئذ شكت الكراهة تثبت في حالة ما كانت الآن ذا ثمر، أو كانت في ما في الماضي مثمرة الآن ليست ثمرة. قال إذا كان رأي فقهي على ماذا قال؟ على أنه رجع دلت الأدلة على ثبوت الآن. إذا لا أنا رجال كنت مو قائل بالآن، كنت قائلا بالأخص أيضا، موقفي اتجاه هذا النص سيكون واضحا، وإنما أحكم بالكراهة في حالة واحدة وهي ما لو كانت مثمرة بالفعل، أما ما كانت مثمرة قبل ذلك والآن ليست بمثمرة فأحكم بعدم الكراهة، وهذا واضح. إذا ما كان عندي موقف مثل ما كان عندي موقف تبادل صار مقابل تبادل، المدعي بالأعام استعان بالتبادل، والمدعي بالأخاص أيضا استعان بالتبادل، وأنا ما صار عندي تبادل وإنما تبادل صار في مقابل تبادل. أو إن شاء الله نبين أن نحن والدليل بعض الأدلة ربما يكون مدركا للأعام، وبعض الأدلة ربما يكون مدرسة للأخص، بالتالي مقدر أحدد موقفي، مقدر أصنف نفسي هل أنا من القائلين بالأعام أم من القائلين بالأخص. هذا إفلاس للدليل الاجتهادي الخاص، يجي بحث الدليل الاجتهادي الأعام. إذا بشيء تسمي الأصل اللفظي، هل الأصل اللفظي يقتضي عند دوران الأمر بين الأخص والأعام؟ هل الأصل اللفظي يقتضي الأخص؟ أم أن الأصل اللفظي يقتضي الأخص؟ نعم. هذه نقلة جديدة غير النقلة السابقة، ينبغي أن نميز بين النقلة السابقة وبين هذه النقلة. هذه النقلة تأتي بعد تلك النقلة، وإلا لا مجال لأن يتحدث المتحدث في النقلة الثانية، مع أنه حسن موقفه بلحاظ النقل، إذا كان من يقول بالأعام بعد النقل الثاني يحتاجه، إذا كان من يقول بالأخص النقل الثاني يحتاجه، أما إذا ما عنده موقف بلحاظ النقل الأولى فلا هو استطاع أن يقول بالأخص ولا استطاع أن يقول بالأعام، لا بد أن يصير إلى ماذا؟ إلى النقل الثاني. النقل الثاني هل الأصل اللفظي يقتضي الأخص أم الأصل اللفظي يقتضي الأعام؟ مرحوم الشيخ الخراساني قال ذهب بعض إلى أن الأصل اللفظي عند الدوران يقتضي الأعام، وذلك بدليلين، وذلك بدليلين. ذهب بعض من العلماء عند دوران الحمل بين الأخص والأعام، الأصل يقتضي الأعام، وذلك بدليلين. وأنا أقول شيخ رحمه، وأنا أقول ما ذهب إليه هذا البعض ليس بصحيح، وبالتالي أنا أقول ليس عندي أصل لفظي يحتمل موقف في هذه القضية، فلا هناك أصل لفظي يقتضي أعد كما ليس هناك أصل لفظي يقتضي الأخص. هذا موقف الشيخ أنصار الشيخ مباشرة. طبيعي لا واحد يقول ما هو دليل الشيخ الخراسان، ليش ما خراسان ما يدعي شيء، والذي لا يدعي شيء لا يحتاج أن يقدم دليل. هؤلاء الخص الذين قالوا الأصل يقتضي الأعم الذي لا تمشي أنا هذا الجواب أقدر. الخص الذي استند إلى دليلين في إثباته أن الأصل اللفظي يقتضي الأعام ذاك أن أرد، أما أنا مثلا ما أحتاج إلى أن أقدم دليل. ليش؟ أكرر، لا أحد يطالب الشيخ الخراساني بدليل، لأنه ليس في صدد الادعاء وإنما في صدد الإنكار، والمنكر لا يحتاج إلى أن يقدم دليل، إنما المدعي يحتاج إلى أن يقدم. نعم، دور هدم أدلة الغيب، لذا ما الشيخ ما يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى أي مرحلة الهدم. نعم، لو كان الشيخ الخراساني يدعي شيء لابد أن يتحرك في أفقين، أفق الهدم لقول الخص وأفق البناء لما اختاره من الله. أما الآن ما عندك هذا الحكم، بعدين أرجع لك هذا دليل هيكلية البحث. كوب صار الشيخ الخراسان إلى الآن قال أنا لو، طبعا هو باللحاظ الأول، باللحاظ الأول الدليل الخاص هو 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 هو, هو, هو شيء يقول، يقول أنا لأدلة ثلاثة أنتهي إلى القول بالأخص، هذا أول شيء. لكن لو فرضنا أن هذه الأدلة الثلاثة دغدغ فيها، حينئذ الرجوع إلى الأصل اللفظ العام، ولكن أنا أقول ليس عندنا أصل لفظي عام. عرفت الشيخ يسوى؟ يعني المرحلة الأولى الشيخ حاسم موقفه، وهو أنه ممن يقول بماذا في الوضع الأخص، لكن فرضاً وجدلاً. لذا الحركة الثانية للشيخ الخراساني حركة فرضية، لو جدلاً قلنا أنني لست قادر على تأمين الموقف بلحاظ القطعة الأولى، حينئذ القطعة الثانية أنا أقول ليس هناك أصل يستدعي للأخص ولا لا. هذه القطعة الثانية، عندنا القطعة الثالثة. وأما القطعة الثالثة، القطعة الثالثة شنو؟ وهو أنه إذا فلست من الدليل الاجتهادي، هم من الدليل الاجتهادي الخاص وهم من الدليل الاجتهادي العام، وفي السبب لا بد من الوصول إلى الأصل العام، وبالأصل العام ما لا يفهم. مفهوم الشيخ يقول أنا قائل بالتفصيل في موارد أثبت البراءة وفي موارد أثبت الاستصحاب، في موارد الأصل المحكم والبراءة، وفي موارد الأصل المحكم هو الاستصحاب. انتهت لوحة الشيخ الخراساني، هذه هي لوحة الشيخ الخراساني، هذه فكرة الشيخ الخراساني، أكررها من جديد بشكل سريع حتى أدخل في تفاصيل هذه اللوحة. الشيخ الخراساني قال بسم الله الرحمن الرحيم، الفقيه لا بد أن يسير في ثلاثة خطوات
الخطوة الأولى عنوانها الدليل الاجتهاد الخاص ورأيي في المسألة، وذلك لأدلة الثلاث من تغادر واحد، ومن صحة السلب اثنين، ومن أن القائل بالأعم يلزم أن يقول بالتضاد ثلاثة. لهذه الأدلة الثلاثة إني أنتخب نظرية الأخص لا نظرية العام.
هاي القطعة الأولى، نجي القطعة الثانية.
ولو تنزلنا وجدلا قلنا لسنا قادرين على أن نتحدث بلحاظ القطعة الأولى، فلا محالة، لا بد من الانتقال إلى القطعة الثانية. وقد ذهب خصمنا إلى القول بأن الأصل اللفظي يقتضي العموم، إلا أني أرفض ذلك، ومن هنا أقول ليس عندي أنا الخراساني أصلاً لفظياً آمناً. وبعد عدم التمكن من المرحلة الثانية، لا محالة، لا بد من الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأصل العملي. ورأيي في المسألة تفصيل، ففي بعض الموارد أقول بالبراءة، وفي بعض الموارد أقول بماذا؟ بالإصرار. هذا لوحة شيء.
هسه تعالوا طبعا اللوحة المقطع الأول القطعة الأولى الآن ما راح نتحدث فيه. ليش ما نتحدث فيه؟ لأن هسه ودنا نتحدث في المقدمات الستة. إن شاء الله بعد الفراغ من المقدمات الستة كنا نسأل بعد ذلك الأقوال ودليل في القول، وهناك أنا أحسم لك موقفي بلحاظ القطعة الأولى.
فلما القطعة الأولى شنو؟ مرجوع لا ما
بعد. لغتهم ليش مرجوع لا ما بعد؟ لا واحد يشكل عليه تقولي أنت تقول يهودا ليش صارت مرجوع؟ لأنه هو حديث الآن في المقدمات، بينما القطعة الأولى تؤمن بماذا؟ في ضمن مباحث الأقوال وبيان المختار. القطعة الثانية شيء
ما ذهب إليه الخص، ما ذهب إليه الخص، قال أن الأصل اللفظي يقتضي العموم.
ليش؟
قال وذلك الدليل. يا الآن الدليل الخص.
الدليل الأول يا إخوان هو أننا نتشبث، طبعا الدليل الأول أي أخرجه من القالب الخاص وأنطيب بعد عام حتى تقدر عملة تستعين بها في تطبيقها في خصوص المقام وغير المقام. يقول كلما تسمع لي فاعل شيء، كلما كان قد دار الأمر بين الوجود والعدم الأصل يقتضي هذا الأصل. خصم دي يستعين، أنا عم أتكلم بلساني الخصم الذي يجي يدعي الخصم. الأصل اللفظي عام يقتضي ماذا؟ العموم. يقتضي العموم، هذا مدعاية. الآن الخصم يريد يقدم الدليل الأول. عنوان الدليل الأول شنو؟ كلما دار الأمر يا وياي بين الوجود والعدم الأصل يقتضي العدم. الوجود يحتاج إلى مهنة زائدة في البيان، فعندما لا يكون هناك بيان فالأصل ميال إلى المورد الذي لا يحتاج إلى مؤنة زائدة في البيان. وحلو هذا الأصل، وهذا حسب طبقة كثيرة، أن إذا دار الأمر تسمي هذا، تقدر تسميه إطلاق لمقدمات الحكمة، وتقدر تسميه أصلا فقلائيا ممضى من قبل الشارع. الشيخ الآن تحفظ في تعبيره بالأصل للإطلاق، وإنما عبر عنه بماذا؟ عبر عنه بالأصل الفقلائي الممضى من قبل الشارع. فإذا هو حتى عند دوران الأمر بين الوجود والعدم النفس ميالة إلى العدم، الوجود يحتاج إلى مؤنة زائدة. هاي الكبرى تعال طبقها فيه. يقول ملاحظة الخصوص يحتاج إلى بيان زائد. ملاحظة الخصوص الأخص يحتاج إلى بيان ذلك. فإذا هذا حدث الخصوص يحتاج إلى بيان ذلك. وعند دوران الأمر بين الذي يحتاج إلى بيان زائد وما لا يحتاج إلى بيان زائد، إلى ماذا ننتهي؟ إلى الذي لا يحتاج إلى بيان زائد. وما هو الذي لا يحتاج إلى بيان زائد؟ وهو الأعلى، وهو الأعلى، وهو الأعلى. وبهذا ثبت المطلوب، وبهذا ثبت المطلوب. واضح الدليل؟ إن القول بأن ملاحظة الخصوص شنو؟ بحاجة إلى بيان زائد. طبعا عبارة مضمرة، شنو العبارة المضمرة؟ وأن ملاحظة الأعام لا يحتاج إلى بيان زائد حتى يصير تتميم للدليل. فملاحظة الخصوص بحاجة إلى وياي بيان زائد، أما ملاحظة العموم ليس بحاجة إلى بيان زائد. انتهى الدليل. يلا خلنا شيخنا خراسان يقول يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا كما أن ملاحظة الخصوص يحتاج إلى بيان زائد، كذلك ملاحظة العموم أيضا يحتاج إلى بيان زائد. ليش؟ لأن كل منهما ملاحظة، مو واحد ملاحظة واحد عدم الملاحظة. كل من الأمرين هو شنو؟ ملاحظة. كما أن ملاحظة الخصوص لكونه فيه عملة الملاحظة التي هي شنو؟ جنب وجودية، يحتاج إلى بيان زائد. كذلك ملاحظة العموم لأن فيه عملة اللحاظ، واللحاظ أمر وجودي. وبعبارة أخرى ليس المقام المقام دوران الأمر بين الوجود والعدم. لو كان المورد من موارد دوران الأمر بين الوجود والعدم لكنا نميل إلى مارد إلى العدم، لأن الوجود يحتاج إلى بيان زائد. أما هنا موجه، ليش هنا موجه؟ لأنه هم ملاحظة الأخر يحتاج إلى وجود بأي قانون. ملاحظة، الملاحظة يعني حاضر، واللحاظ يعني وجود، لكن هذا وجود ده. كذلك لحاضر عدم هو يحتاج إلى أمان إلى لحاظ، فهو أيضا أمر. المقام ليس من مقام دوران الأمر بين الوجود والعدم، وإنما واقع عبارة دوران الأمر بين وجوده. وكل من الوجودين يحتاج إلى من زائد. لو كان العام هو عدم اللحاظ كلام، لو كنا نفسر نظرية الأعم بمعنى شنو؟ عدم اللحاظ. لكن الأعم مو تفسيره عدم اللحاظ، وإنما تفسير الأعم شنو؟ لحاظ العموم. فكما لحاظ الوجود، كما لحاظ الأخص يحتاج إلى مؤنة، كذلك لحاظ العام يحتاج إلى، أو عبر بتعبير نفس العبارة، إن أصالة لحاظ أخص معارضة بأصالة لحاظ العام. يعني هذا الأصل يجري الوجودي، وهذا الأصل الوجودي يجري فيتعارضان، فلا أرجحية لهذا على مرة. أنا سويت طبعاً أكو فرق كبير بين الاثنين، بين التعبيرين. أنا شنو أسوي؟ أقول كل منهما وجودي، فإذا كل منهما وجودي فلا مجال للجريان الأصل، لأن الأصول تجري في الأمور العدمية لا تجري في الأمور الوجودية. الشيخ موش سوى، الشيخ سوى قال هذا وجودي وهذا وجودي، ولا مزية لهذا الوجود على ذاك الوجود، ولا لذلك الوجود على هذا الوجود، فيتعارضان يتساقطان. فهو راح وريان نظرية، نظرية الجريان فالتعارض فالتساقط. أنا إيش قلت؟ قلت أساسا ما نذهب إلى الجريان فالتعارض فالتساقط، بل نقول من البدء ما يجي، لأنه أصلا النظرية كانت قائمة دوران أمر بين الوجود والعدم، ومقامنا ليس من دوران الأمر بين الوجود والعدم. فكما أن الوجود في هذه الضفة لا يجري، الأصل في تلك الضفة لأنه أيضا وجودي أيضا لا يجري. فأنا وين؟ أنا التفت، ما الفرق بين اللسانين؟ أنا سوي قلت لا يجرياني من الأول. مرحوم الشيخ ما أقدر لا يجرياني من الأول، قال يجري لا هم يجري يتعارض الإصطار، لا مزية لأحدهما على آخر، هما من واد واحد، لأن كل منهما وجودي. فإذا كل منهما وجودي تكافأ تصادفا. هذا دليل الأول ورد الدليل الأول. دليل الثاني، دليل الثاني يقول إحنا عند قاعدة انهجار الأمر بين الأغلبي والغالب. إما أن أعبر عنه أو أعبر بتعبير آخر، وإلي غرض ترى في هذا التفنن في التعبير، مرة إلى دار الأمر بين الأغلبي والغالب فالمصير يكون للأغلب لا للغالب. عفوا أنا في المناقشة الثانية نسيتها، قلت ويرد على الأول مناقشتين نسيتها، خل أبين المناقشة الثانية على الدليل الأول، قلت ويرد على الدليل الأول بمناقشتين، بس المناقشة الأولى بينها وهو التعارض والتصادم. المناقشة الثانية خف سلمنا لك أنه أحد الطرفين وجودي ولا عدم، وبالتالي العقلاء إذا دار الأمر بين الوجود والعدم ينتخبون جانب العدم لا جانب الوجود. سلمت لقائم الطريق بس هذا الأصل العقلائي شيئا من الأصول العقلائية هنا أصالة العدم، يبنى روح إلى ما نخص تلك الأصول التي حديثها حديث تأمين المراد، بينما أنا عرقتنا من هل المشتق موضوع فصار تخبر أجمة الورع أردنا أن ندفعها بأصول المراد. أزمة الوضع، إحنا أزمتنا شو؟ وضع عنوان المسألة شو عرفتنا وين؟ هل المشتق موضوع أزمتنا وين؟ في محطة الوضع. بينما هذه الأصول إذا تدخلون يقول في أصول عقلائية ممضاة من قبل الشارع تؤمن فحتى لو سلمنا له إنما قامنا بالمقام أحدهما وجودي والآخر عدمي، وإن العقلاء عند دوران الأمر بين الوجود والعدم يختارون جانب العدم لا جانب الوجودي، وإن الشارع قد أمضى هذه الحيثية العقلائية، لكن كل هذا مع هذا لا ينفع في المقام، لأن هذه الأصول إنما تنفع وتشتي عندما يكون الأزمة أزمة مراد، بينما أزمتنا ليست أزمة مراد وإنما أزمة وضع. فالطريق الذي لا بد أن نعتمد عليه في دائرة الوقت تبادل صحة حمل واضطراد والقول اللغوي وتقسيم ذا نجيبه موجب لنا دوران الأمر بين الوجود والعدم، دوران الأمر بين الوجود والعدم أصلا يجري في أفق تحديد مرادي، وهذا تخبط مهم دعنا نسجله. طبعا هذا أول ما سجلنا هذا التخبط، احنا هذا التخبط وين نستعمله؟ وين أول ما سجلناه؟ على المرحوم السيد المرتضى. مرتضى عند هذا التخبط، واحنا هناك قلنا الاستعمال اعم من الحقيقه، ترى الاستعمال اعم من الحقيقه عمله اخرى. لا ينبغي لك ان تخلط بين اصول المراد واصول الباطل، نفس العباره نفس الترجمه. الاستعمال اعم من الحقيقه عباره ثانيه عن شنو؟ لا ينبغي لك ان تخلط بين أصول المراد وأصول الباطل. هذا الدليل الأول. الدليل الثالث دليل الخص. دليل الثالث شنو شنو؟ إن الخص كان يريد أن ينتهي إلى العام لا إلى الخص. شلون؟ قال عند دوران الأمر بين الأغلب والغالب العقلاء يرجحون جهة الأغلب، أو إن دار الأمر بين الغالب والنادر فإن العقلاء يرجحون جهة الغالب. إلى هنا واضح؟ تعال استأحجي هذا كبروية، هاي الكبرى تعال طبق الصغرى، بس أحتاج إلى تطبيق. أقول وأيهما أكثر شيئا، الاشتراك المعنوي أم الحقيقة والمجاز؟ ترى كل الطبائع موضوعة على سبيل الاشتراك المعنوي. وضع لفظ الإنسان من موضوعه لماهية الإنسان وهو اشتراك معنوي، إلى كل لفظ الموضوع للكلي التكمل وهو من الاشتراك معنوي، كل لفظ موضوع للكلي فهو شنو؟ من الاشتراك. وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الاشتراكات المعنوية، بينما الاشتراك بينما الحقيقة والمجاز مو في الدائرة وسيعة. فافتهمنا هذا مفتهمنا الآن بين مطلبين، مطلب الأنوشي العقلاء يقولون إذا دار الأمر بين الغالب والأغلب فهم ينتخبون الأغلب ولا يقولون بفكرة الغالب. الأمر الثاني أيهما الأغلب وأيهما الغالب؟ الأغلب الاشتراك المعنوي، والغالب ماذا؟ الحقيقة والمجال. فبعد ونظرية الأعم هذه مساوية، ونظرية الأعم مساوية الاشتراك المعنوي، بينما نظرية الأخر مساوية الحقيقة والمجال، لأنها هي حقيقة بلحاظ المتلبس بالفعل وبلحاظ الماضي مجال. بينما نظرية الاشتراك المعنوي شنو هي؟ حقيقة للمتلبس بالفعل وين؟ لما كان متلبسا في الماضي. إذن على الأعم شو يقول؟ عندنا مصداقا. أما على نظرية الأخص يكون مصداق واحد حقيقي والمصداق الآخر مجازي. إذن القائل بالأعم يقول بالاشتراك المعنوي، القائل بالأعم يقول بالأغلب، بينما نظرية الأخص شنو؟ يقول بالحقيقة والمجاز، والقول بالحقيقة والمجاز نظرية أندر. وعند دوران الأمر بين الأعم والأندر المنتخب هو الأعم. هذا هو الدليل الثاني، كيف يمكن الشيء أن يجيب عن هذا؟